بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. المسألة الثالثة، هذا المكي الذي قلنا أن فرضه الإفراد أو القران، الذي قلنا بأنه مخير بين الإفراد والقران، من أين يحرم؟ قلنا أنه يحرم من دويرة أهله، وأن هذا هو ميقاته. لكن لو خرج هذا المكي من دويرة أهله، زين، مثلا ذهب إلى المدينة المنورة، هناك في المدينة المنورة أراد أن يحج من هناك، طبعا قهرا راح يمر على ميقات مسجد الشجرة، فهل هذا يرجع إلى بيته بمكة ثم يحرم، أم عليه أن يحرم من ميقات أهل المدينة؟ الشهيد الأول رحمه الله يقول يجب عليه أن يحرم من مسجد الشجرة بسبب مروره عليه، وحاله يكون كحال غير المكي مثل الآفاقي أو كل من يمر على ميقات مسجد الشجرة. مثلا لو مر على يلملم، خرج من مكة ذهب إلى اليمن ثم أراد الحج، فلا بد أن يحرم من يلملم، يكون حاله حال أهل اليمن. لو ذهب إلى العراق مثلا وأراد أن يحج من هناك، راح يمر على ميقات ذات عرق ويكون حاله كحال أهل العراق. وكذلك لو ذهب إلى الطائف وأراد أن يحج، فبالتالي ما يرجع إلى بيته في مكة ويقول أنا ميقاتي دويرة أهلي، لا، أنه لا بد أن يحرم من ميقات قرن المنازل أو قرن الثعالب، يعني حتى لو كان هو مكي وميقات المكي بيته إذا كان أقرب إلى عرفات مثل ما ذكرنا، لكن لأنه ذهب إلى الطائف ومن الطائف عزم على الحج، فبالتالي يجب عليه أن يحرم للحج من ميقات أهل الطائف. طيب، فرع جديد، قبل لا نقرأ الفرع الجديد خلونا نطبق هذا المقدار. قال الثالثة، لو بعد المكي عن الميقات ثم حج على ميقات، يعني مر على ميقات، أحرم منه وجوبا. الشهيد الثاني يعلل يقول لأنه قد صار ميقاته بسبب مروره كغيره من أهل المواقيت إذا مر بغير ميقاته. أهل المواقيت، خلنا نفرض واحد من أهل المدينة ميقاته شنو؟ مسجد الشجرة. هو الآن بالطائف يريد الحج، يروح مسجد الشجرة يحرم؟ لا، هو يحرم من ميقات أهل الطائف. وإن كان يعني حتى لو كان ميقات هذا المكي دويرة أهله. طيب، فرع جديد، لو فرضنا أن هذا المكي يملك منزل في مكة، ويملك منزل، حين يملك مو مهم، قد يكون مستأجر، بس أنا من باب أنه أحيانا إحنا نتكلم نجيب ألفاظ أنه لا تدققون باللفظ. لو فرضنا أن هذا المكي يسكن في مكة، عنده بيت في مكة يسكن فيه، ولديه منزل في جدة أو بأي مدينة، يعني حتى أي مدينة تكون بعيدة عن مكة 48 ميل، هذا المكي اللي عنده بيتين، تارة نفرض أنه يقيم في منزله في مكة أكثر من المنزل الآخر اللي احنا فرضنا أنه مثلا جدة، هنا وظيفته وفرضه الإفراد أو القران مخير بينهما، وأخرى هذا المكي يقيم في منزله البعيد أكثر من المنزل الذي في مكة، هنا فرضه التمتع. وثالثا نفرض أن الإقامة متساوية، 6 أشهر في مكة 6 أشهر في جدة، هنا نقول يصدق عليه أنه مكي كما يصدق عليه أنه آفاقي، فيكون حينئذ مخيرا بين الأنواع 3. هذا التفصيل اللي ذكرناه اللي هو يعني غلبة السكنى في منزل مكة، ففرضنا أنه لو غلبت السكنى في منزل مكة ففرضه القران والإفراد، وإن غلبت على منزله البعيد اللي احنا فرضنا أنه بجدة ففرضه التمتع. هذه انزين، وبعد شنو فرضنا؟ وفرضنا أنه إذا تساوت السكنى فهو مخير بين الأنواع 3. هذا التفصيل مشروط بماذا؟ بعدم تعين وظيفة أهل مكة عليه. شلون؟ هذا الشخص لو أقام في منزله الذي في جدة 3 سنوات ثم رجع إلى مكة وسكن فيها 2 سنين من دون أن يخرج وحصلت له الاستطاعة وهو في مكة، حينئذ لا ريب أنه غير مخير بين الأنواع 3، بل فرضه فرض المكي. هذا الكلام اللي ذكرناه أيضا جاري في الآفاقي، مثلا شخص من أهل البصرة دخل مكة معتمرا، خلنا نفرض في شهر أنه ربيع الثاني، فبدأ له أن يبقى في مكة مثلا للعمل أو لشيء، سكن مكة 2 متواليتين ثم حصلت له الاستطاعة وهو في مكة، هذا الشخص لا نقول أن فرضه التمتع، بل ينقلب الفرض إلى فرض أهل مكة، وحكمه أن يأتي بحج الإفراد أو القران مخير بينهما. هذا كل اللي ذكرناه بلا فرق بين أن يكون هذا الشخص بالغ ويبقى في مكة 2 وبين أن يكون غير بالغ. يعني شلون؟ يعني هو عمره 14 سنة غير بالغ، مثلا نفرض قعد 1 سنة زين في مكة، والسنة الثانية بلغ وبقى في مكة 2، فالسنة الأولى هو غير بالغ، السنة الثانية هو بالغ، أيضا نقول بهذا الكلام نعم، لأنه لا فرق. وكذلك لا فرق بين أن يكون مقيما في مكة ويصلي تمام وبين أن يكون متردد في الإقامة، يعني قبل تمام الشهر يتردد في الإقامة ثم يخرج ويعود إليها وهكذا إلى تمام 2، هذا أيضا لا فرق فيه. وكذلك لا يفرق بين الإقامة على وجه الاضطرار، الإقامة في مكة شلون على وجه الاضطرار؟ خائف من الخروج فمكث في مكة 2، أو ممنوع من الخروج ساحبين جوازة مثلا مكث في مكة 2، أو محبوس في سجن في مكة لمدة 2، فلو مكث في مكة مضطرا 2 كاملتين يتبدل حكمه من حكم الآفاق إلى حكم المكي. لا فرق بين الإقامة على وجه الاضطرار وبين أنه لا هو مختار، هو عجب أن يبقى في مكة 2. كذلك لا يفرق في هذا الحكم بين أن يكون مالكا للمنزل في مكة أو مستأجرا، ولا يفرق بين كون المنزل مباح أو مغصوب، ولا يفرق بين كون المنزل اللي في الآفاق، لأنه هو شنو عند منزل في الآفاق، وبين المنزل الذي هو في مكة أو أقرب إلى مكة من 48 ميل، لا يفرق بين أن تكون المسافة بين المنزلين مسافة توجب القصر، وبين أن تكون المسافة بين المنزلين لا توجب قصر الصلاة. لماذا لا فرق في ذلك كله؟ لإطلاق النص. النص هو ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة ولا متعة له. شفت شلون؟ بدون تفصيل. يقول زرارة: فقلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة؟ هذا مال المنزلين. قال عليه السلام: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله. النص مطلق لا توجد فيه تفصيلات، والنص يقول الساكن بمكة سنتين، إنزين، اللي هو من أهل الآفاق، لو سكن في مكة سنتين ينقلب فرضه إلى الإفراد. ويقول أيضا النص أن صاحب المنزلين يتبع الغالب من حيث السكنة، إلا أن تحصل الاستطاعة بعد إقامة سنتين في مكة وهو داخل مكة. هذا راح نبين إن شاء الله أكثر، لكن نطبق هذا المقدار. طيب، ولو كان له منزلان بمكة أو ما في حكمها وبالآفاق، ولو كان له منزلان، تقرأها كذي، منزل بمكة ومنزل بالآفاق. إنزين، ليش قال وما في حكمها؟ يعني قد يكون في أطراف مكة، في نواحي مكة. المهم إن بيته أقل من 48 ميل حتى يكون فرض شنو؟ الإفراد. وإحنا نقول هذا مكي، حتى نقول عنه مكي. وكان عنده منزل، يعني مو شرط المنزل داخل مكة موجود عند الكعبة، لا، المنزل يشترط أن لا يكون أكثر من 48 ميل، وعنده منزل في الطائف، خلنا نفرض بالآفاق، هذا بلحاظ المنزل اللي بمكة هو مكي، بلحاظ المنزل اللي في الآفاق اللي هو بالطائف هو آفاقي. المكي وظيفته شنو؟ احنا طبعا قاعد نتكلم وين؟ قاعد نتكلم في بيان أنواع الحج والفروض، من هو فرضه التمتع ومن هو فرضه الإفراد. فبالتالي إذا كان المنزل بالآفاق وظيفته التمتع. يقول: وغلبت إقامته في الآفاق تمتع. وإن غلبت إقامته وسكناه بمكة أو ما في حكم مكة قرن أو أفرد. هذا الشق الثاني. الشق الثالث: ولو تساويا في الإقامة تخير في الأنواع الثلاثة. هذا أقول هذا يعني شنو؟ يعني التفصيل اللي ذكرناه من وجوب نوع زين على هذا الشخص، والتخيير بين الأنواع الثلاثة زين في أي فرض بهذا الشرط، في بشرط عدم تعين وظيفة أهل مكة في حقه. يعني إذا تعينت وظيفة أهل مكة في حقه، كما لو أقام في مكة سنتين وحصلت الاستطاعة وهو داخل مكة، حينئذ ما يأتي هذا الكلام. هذا إذا لم يحصل من إقامته بمكة ما يوجب انتقال حكمه. زين، جيب لنا يا مثال. يقول: كما لو أقام بمنزله الآفاقي 3 سنين، منزل الآفاقي اللي بالطائف، وبمنزله بمكة سنتين متواليتين، لكن وين حصلت الاستطاعة؟ وحصلت الاستطاعة فيها، يعني بمكة، فإنه حينئذ يلزمه حكم مكة، وإن كانت إقامته في الآفاق أكثر. وتجي تقول إحنا نطالع غلبة الإقامة ونقول منزل الآفاق 3 سنين مكة سنتين فهو آفاق، لا، بهالشرط، بالشرط أنه لا يحصل هذا الأمر. لأنه لو أقام في منزله الذي في الطائف 3 سنين بعدين إجى المكة وقعد سنتين متواليتين وحصلت الاستطاعة وهو في مكة، فحينئذ وظيفته الإفراد. لا تقول بأنه لا غلبت إقامته في الطائف على إقامته في مكة. نقول لا، إحنا بهذا الشرط قاعد نخرج هذا التوهم. وإن يعني حتى لو كانت إقامة هذا الشخص في الآفاق اللي هو في الطائف أكثر، لما سيأتي راح يجي بعبارة والمجاور بمكة سنتين ينتقل في الثالثة إلى الإفراد أو الغيره. هذا راح تي بعد شوية هذه العبارة. يقول ولا فرق في الإقامة بين ما وقع منها حال التكليف، زين، وغير حال التكليف. حال التكليف يعني بالغ، غير حال التكليف يعني هو صغير. ولا بينما أتم الصلاة فيها وغيره، يعني لا فرق بين أن يقيم بمكة ويصلي تمام أو يتردد لمدة شهر وبعدين يخرج ثم يرجع وهكذا حتى تحصل تمام السنتين. ولا بين الاختيارية، يعني الإقامة الاختيارية والإقامة الاضطرارية، ولا المنزل المملوك عينا. مملوك عينا يعني شنو؟ يعني هو راح اشترى المنزل اللي في مكة، ومنفعة يعني استأجر المنزل، لا فرق بينهم. ولا فرق أيضا بين المقصوب، المنزل المقصوب والمباح، ولا بين أن يكون بين المنزلين مسافة القصر وعدمه، يعني عدم وجود مسافة القصر. ليش هذه التفصيلات كلها من اعتبرها؟ يقول لإطلاق النص اللي أنا قلت لكم أنه رواية زرارة عن أبي جعفر في ذلك كله، يعني النص المذكور مطلق من جهة هذه التفصيلات. هذا المقدار. الآن احنا نريد أن نوضح العبارة التالية. هنا قبل أن نكمل التطبيق قد تسأل سؤال، هل حساب السنتين يبدأ بمجرد خروج من منزل الموجود في الطائف؟ خلينا نجيب منزل شوية بعيد، خلينا نجيب منزل أنه يحتاج له مثلا 5 أيام مثلا، مثل شنو نجيب له منزل في النجف. هل حساب السنتين يبدأ بمجرد خروجه من منزله الذي في النجف، أم الحساب يكون من حين وصوله إلى منزله الذي في مكة أو إلى منزله الذي هو من نواحي مكة؟ زين، يعني البعد بينه وبين مكة أقل من 48 ميل. زين، ليش تسألون هذا السؤال؟ مو إحنا نبي نعرف شلون نحسب السنتين. لو فرضنا أنه يحتاج من النجف إلى أن يصل إلى مكة إلى المنزل الثاني اللي موجود في مكة يحتاج 5 أيام، أو العكس يحتاج للذهاب إلى منزله الذي هو في النجف وهو في مكة يحتاج 5 أيام، هذه 5 أيام ما تحسب من إقامته في مكة ولا تحسب من إقامته في منزله الذي في نجف. إذن العبرة بماذا؟ العبرة في السكنة فيهما، مو تحسب لي مسافة السفر وأيام السفر. حينئذ نقول لو غلبت السكنة في أحدهما فيكون فرضه على وفق السكنة الغالبة، ومن هنا تعرف. حط بالك على هذا المطلب لأنه سنذكر الآن إشكال، مو احنا نشكل، لا سنذكر اشكال في المطلب. من هنا تعرف ان الاستطاعة المحققة لوجوب الحج، اي استطاعة، الاستطاعة بلحاظ السكنة الغالبة. عرفت شلون؟ يعني لو كانت السكنة غالبة في النجف ففرضه التمتع، لو كانت غالبة في مكة ففرضه الإفراد. احنا خلنا من نوع الحج نجي حق الاستطاعة، هذا مطلب جديد. الاستطاعة مطلب ما إلى علاقة فيه نوع الحج، هذا لو كانت سكناء الغالبة مثلا خلنا نفرض في النجف، فبالتالي لابد أن نلاحظ الاستطاعة التي تحقق وجوب الحج من هذا المنزل الغالب. ثم إذا شك صاحب المنزلين، حدث له شك في أن السكنة الغالبة هل هي في المنزل البعيد اللي قلنا في النجف أم في المنزل الذي في مكة أو قريب من مكة، شك ما 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 يدري أيهما أنه الغالب، الشهيد الثاني ماذا قال؟ قال فرضه التمتع. شوفوا ليش قال فرضه التمتع، لعل الوجه في ذلك أن المكي، نحن قد ذكرنا سابقا المكي يجوز له العدول إلى التمتع اختيارا، بخلاف الآفاقي لا يجوز له العدول عن التمتع إلى الإفراد اختيارا. إذن حفظوا لها المقدمة. إذا اشتبه الأمر من جهة أن السكنة الغالبة هل هي في مكة أم في النجف، مقتضى الاحتياط ماذا؟ أن يأتي بحج التمتع. لماذا؟ لاحتمال أن لا يجوز له الإتيان بالإفراد اختيارا، لأن احنا قلنا الآفاقي لا يجوز له العدول عن التمتع إلى الإفراد اختيارا، فهذا لو كان آفاقيا لا يجوز له الإتيان بالإفراد اختيارا. شنو يعني لو كان؟ يعني لو كانت السكنة الغالبة في منزل النجف فهو آفاقي، وبالتالي فرضه أن يأتي بحج التمتع، فمقتضى الاحتياط شنو قلنا؟ أن يأتي بحج التمتع. ليش؟ لاحتمال أنه لا يجوز له الإتيان بالإفراد اختيارا، وحينئذ لو أتى بالتمتع، خلينا نشوف لو كانت السكنة الغالبة في منزل النجف، خب أتى بفرضه لأنه أتى بالتمتع، وإن كانت السكنة الغالبة في مكة، نحن قلنا يجوز للمكي العدول إلى التمتع اختيارا، فعلى كل حال يقطع ببراءة ذمته، وهذا بخلاف ما لو قلنا أنه فرضه الإفراد، يعني نرجح كفة السكنى في مكة، لأنه لو كانت السكنى في مكة هي الغالبة صحيح لو أتى بالإفراد يحرز براءة الذمة، ولكن ماذا لو كانت السكنة الغالبة في منزل النجف؟ هذا شنو يصير؟ آفاقي لا يجوز له العدول عن التمتع إلى الإفراد، فبالتالي لا يقطع ببراءة ذمته. لكن شفتوا الآن وجه الاحتياط، لكن احنا في مورد الشك في التساوي، زين، وعفوا في مورد الشك في الغالبية، عادة ماذا نقول؟ نقول بالتخير في موارد الاشتباه، إذا اشتبه الحال نقول هو مخير كيفك أنت، مش الآن لا تعلم أين السكنة الغالبة، فبالتالي أنت مخير، لك أن تأتي بالتمتع ولك أن تأتي بالإفراد، لأن النص اللي احنا استدلينا فيه قاصر عن بيان هذا الفرض، وما في دليل على التعيين، فإذا ما في دليل على التعيين فالحكم في المسألة الفرعية ما هو؟ التخيير يا مولانا بين الأنواع الثلاثة، فبالتالي هذا أولى، وإن كان الأحوط هو أن يأتي بحج التمتع كما بينا. نكمل تطبيق العبارة، قال ومسافة السفر إلى كل منهما، هذه المسافة اللي هي 5 أيام اللي هو يحتاجها، إما من خروج من النجف إلى مكة أو من خروج من مكة إلى النجف، هذه نحسبها؟ يقول لا، ومسافة السفر إلى كل من المنزلين لا يحتسب عليهما، يعني على الإقامة في المنزلين.
طيب
ومتى حكم باللحوق؟ يعني احنا إذا غلبت سكونته في أحد المنزلين حكمنا بلحوقه بالسكن الغالبة. متى ما حكمنا بذلك يقول ومتى حكم باللحوق بأحد المنزلين اعتبرت الاستطاعة منه. فالاستطاعة معتبرة بشنو؟ بلحاظ أنه أن نقول بأن هذا ملحق بالمنزل الغالب.
طيب
ولو اشتبه الأغلب، يعني ما يدري هسا هو الأغلب أنه في النجف أو الأغلب أنه بمكة، تمتع. ولو اشتبه الأغلب منه، زين يعني من 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 المنزلين، ولو اشتبه الأغلب في السكنة من المنزلين، شذي نقول أو من المنزلين، تمتع. هذا المطلب أنه الآن مطلب جديد يقول والمجاور بمكة. حطوا بالكم على هذا المطلب لأنه أنا قلت لكم راح نذكر إشكال هنا. هذا المطلب مطلب فيه سؤالان. السؤال الأول، أنا راح أطرح سؤالين وراح أجاوب. السؤال الأول، هذا الآفاقي الذي جاور مكة وسكن مكة متى ينقلب فرضه من التمتع إلى الإفراد؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يشترط أن ينوي الإقامة في مكة أو لا يشترط ذلك فيكتفي بمجرد السكنة وإن لم ينوي الإقامة؟ شفتوا السؤالين؟
طيب
يقول رحمه الله جواب عن السؤال الأول، انقلاب فرض الآفاقي المجاور بمكة يعتمد على السكنة بمكة سنتين كاملتين، ثم عند الدخول في السنة الثالثة ينقلب فرضه من التمتع إلى الإفراد. زين هاي شنو ثمرته هذا الكلام؟ ثمرته تظهر في الاستطاعة. يعني الاستطاعة إذا تحققت قبل دخول السنة الثالثة فهي استطاعة لحج التمتع، لأنه إلى الآن ما انقلب فرضه، هذا آفاقي إلى الآن آفاقي، فاستطاعته تكون بلحاظ فرضه، وفرضه هنا قبل السنتين أو قبل دخول السنة الثالثة فرض التمتع. وأما إذا تحققت الاستطاعة بعد دخول السنة الثالثة فالاستطاعة تكون لماذا؟ لحج الإفراد، لأن هذا فرض المكي، والمفروض أن هذا آفاقي مكث في مكة سنتين كاملتين ودخلت السنة الثالثة وتحققت الاستطاعة، فبالتالي يصدق عليه أنه مكي. والحاصل الاستطاعة تارة تكون للمكي زين مقدار النفقة قليلة، وأخرى تكون للآفاقي، هذا إذا كان في النجف فيحتاج إلى مال كثير مثلا إذا كان آفاقي. طيب هذا الشخص مجاور بمكة، إذا تحققت الاستطاعة قبل السنتين أو قبل دخول السنة الثالثة نقول له أنت فرضك التمتع، هم يسأل هو يقول لماذا؟ نقول لأنك لم تكمل تمام السنتين ولم تدخل السنة الثالثة، فأنت تحتاج إلى مال كثير لتخرج من مكة إلى أحد المواقيت البعيدة ثم ترجع إلى مكة لتأتي بحج التمتع. طيب وأما إذا تحققت الاستطاعة بعد تمام السنتين والدخول في السنة الثالثة نقول له أنت مخير بين الإفراد والقران، وميقاتك بيتك يعني دويرة أهلك، فهذا يحرم من منزله ونفقت قليلة، فالاستطاعة تابعة للفرض في السنتين اللتين جاور فيهما مكة، فإن أكملهما يعني أكمل السنتين ودخل في الثالثة كان فرضه فرض المكي، وأما قبل إكمال السنتين ففرضه فرض الآفاق. هذا كله في الجواب عن السؤال الأول. السؤال الثاني يقول رحمه الله: لا فرق فيما ذكرناه الآن من تبدل حكم الآفاقي إلى حكم المكي عند الدخول في السنة الثالثة، وعدم تبدل الفرض قبل الدخول في السنة الثالثة وقبل إكمال السنتين بين أن ينوي الإقامة بمكة أو لا ينوي الإقامة بمكة، بل مجرد أنه يسكن بمكة سنتين ويدخل في الثالثة من دون نية الإقامة. هنا عندنا في هذه العبارة الآن ستأتي عبارة أخرى وتسبب لنا إشكال. قبل أن نكمل خلونا نطبق هذا المقدار كي نبين أنه التوهم الموجود في العبارة التالية. قال: والمجاور بمكة بنية الإقامة على الدوام أو لا معها. لا معها يعني شنو؟ يعني لا فرق في أنه الحكم يتبدل، حكم الآفاقي يتبدل إلى حكم المكي عندما يسكن في مكة سنتين، سواء سكن ونوى الإقامة أو لم ينوي الإقامة. من أهل الآفاق سنتين ينتقل فرضه في الثالثة يعني في السنة الثالثة إلى الإفراد والقران، وقبلها يعني قبل السنتين أي قبل الثالثة يتمتع يعني فرضه التمتع. هذا إذا تجددت الاستطاعة في زمن الإقامة وإلا لم ينتقل ما وجب من الفرض. إنزين، هذا كله يعني الحكم بتبدل التمتع بالإفراد إنما هو في صورة حصول الاستطاعة عند إقامته بمكة. شوفوا العبارة: هذا إذا تجددت الاستطاعة في زمن الإقامة بمكة وإلا لم ينتقل، يعني لو حصلت الاستطاعة له قبل السنتين وجب عليه ماذا؟ حج التمتع، وإلا لم ينتقل فرضه. زين، ويكون الواجب عليه ما وجب عليه وهو حال كونه آفاقي وهو التمتع. ثم يقول: والاستطاعة تابعة للفرض فيهما. حطوا بالكم الآن احنا راح نشرح انه انا قلت اكو اشكال، وهذا الاشكال انا ذكرته في العبارة الأخيرة. هنا لدينا سؤال، هذا السؤال نطرحه ان شاء الله ثم نذكر اشكال. اما السؤال فهو ان المكلف قد يجاور مكة معرضا عن بلده بالمرة، هذا من أهل المدينة أعرض بالمرة، راح مكة والحمد لله وفق اشترى له بيت وتزوج امرأة مكية وقال أنا بعد المدينة أعرضت عنها فنوى الإقامة الدائمية إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولة. إنزين، هذا الفرض الأول. وقد يجاور مكة من دون نية الإعراض عن بلده، هذا اللي ما يعرض عن بلده. إحنا شنو قصدنا من هذا التقسيم؟ يعني نقول هذا ما نوى الإقامة الدائمية، أصلا ما نوى الإقامة بس سكن في مكة، لكن ممكن إنه يطلع يروح إلى بلده الأصلي ويرجع. هذا يوجد فرق بينهما، يوجد فرق بين نية الإقامة الدائمية وعدم نية الإقامة الدائمية. هذا السؤال. إنزين، شنو هو الإشكال؟ الإشكال هكذا: الشهيد الأول ذكر الآن قبل قليل والمجاور بمكة، قال أن المجاور بمكة بنية الإقامة على الدوام أو لا بنية الإقامة على الدوام. هذا المجاور إن جاور مكة سنتين ودخل في الثالثة ينتقل فرضه من التمتع إلى الإفراد، يعني هذا الشخص اللي هو آفاقي. الشهيد الثاني شنو يقول؟ يقول والاستطاعة تابعة للفرض في السنتين بشرط أن ينوي هذا الآفاقي الإقامة بمكة على وجه الدوام. شفتوا التهافت؟ تهافت بين القولين ظاهر، يعني هناك يظهر أن هناك تهافت بين قول الشهيد الأول وقول الشهيد الثاني. هذا التهافت تهافت بدوي، يعني هذا في نظر القاصر، أما في نظر العلماء اللي يفهمون العبارة ما يقولون أكو تهافت. ليش؟ لأن الشهيد الأول كان بصدد ماذا؟ ماذا كان غرضه؟ غرض الشهيد الأول في تلك العبارة زين اللي قال أن المجاور بمكة بنية الإقامة أو لا مع نية الإقامة، إذا جاور مكة سنتين ينتقل فرضه إلى الإفراد، هذا شنو كان غرضه؟ غرض بيان فقط نوع الحج، يعني متى يتبدل نوع الحج؟ هذا آفاقي، نوع الحج مالته تمتع، يتبدل؟ يقول نعم يتبدل بعد السنتين، يتبدل إلى الإفراد، وهذا التبدل يحصل بمجرد السكنة في مكة سنتين، ما يحتاج إلى نية الإقامة. أنت اسكن في مكة سنتين وادخل في الثالثة، نويت الإقامة أم لم تنوي؟ فبالتالي أنت يتبدل فرضك من التمتع، أيها الآفاقي يتبدل فرضك من التمتع إلى الإفراد. فالغرض، كل الغرض في كلام الشهيد الأول شنو هو؟ بيان نوع الحج بس. انزين الشهيد الثاني شنو كان غرضه؟ غرضه من العبارة بيان مقدار الاستطاعة، يعني الشهيد الثاني يريد أن يقول الاستطاعة تختلف في صورة نية الإقامة على الدوام عن صورة عدم نية الإقامة على الدوام. فالشهيد الثاني بصدد بيان مقدار الاستطاعة، يعني هكذا الآفاقي إذا جاور مكة لا بنية الإقامة الدائمية فالاستطاعة تكون بمقدار ما لو كان في بلده، وإذا جاور مكة بنية الإقامة الدائمية سنتين فالاستطاعة تكون بمقدار ما يحتاجه المكي لأداء حج إفراد، ولا تهافت بين العبارتين. نقول هكذا بل نطبق والاستطاعة تابعة للفرض فيهما، يعني في السنتين، إن كانت من هنا احنا توهمنا التهافت، إن كانت الإقامة بنية الدوام وإلا، يعني إذا لم تكن الإقامة موجودة اعتبرت من بلده، يعني الاستطاعة تعتبر من بلده. هذا كله في الآفاقي الذي جاور مكة. إنزين خلنا نعكس الأمر الآن بأن المكي يذهب إلى بلد بعيد هناك ويسكن فيه بعيد عن مكة بأكثر من 48 ميل، هنا هذا المكي يتبدل حكمه وفرضه من الإفراد إلى التمتع. عند السكن، عند السكنة في ذلك المنزل في البلد البعيد سنتين والدخول في الثالثة بلا فرق بين نية الدوام في الإقامة وعدم نية الدوام بالإقامة، هذا بالنسبة لبيان نوع الحج. وأما حكم الاستطاعة هكذا، لو تحققت الاستطاعة خلال السنتين فإذا كان ناوي الإقامة الدائمية تعتبر الاستطاعة من الآفاق، لأنه شنو؟ هذا وإن كان هو حج شنو؟ حج إفراد. ليش حج إفراد؟ خلينا نعيد المطلب من جديد. أساس نبين حكم الاستطاعة. هذا مكي ذهب إلى النجف الأشرف وقعد في النجف، سكن في النجف، ثم حدثت له الاستطاعة قبل تمام السنتين. إنزين هذا يوم قعد بالنجف وسكن في النجف نوى الإقامة الدائمية؟ نعم بلي نوى الإقامة الدائمية. إنزين من وين نعتبر الاستطاعة؟ نعتبر الاستطاعة من النجف لأنه نوى الإقامة الدائمية. نقول هذا حج حج إفراد، يقول كله واحد. يا مولانا احنا قاعد نتكلم على الاستطاعة كله واحد. هو لم يكمل السنتين، لم يكمل السنتين، وفرضه لم يتبدل. خب لم يتبدل لأنه لم يكمل سنتين ويدخل في الثالثة، وفرضه حج الإفراد. هذا ما إلى علاقة في بيان الاستطاعة. الاستطاعة إن كان قد نوى الإقامة الدائمية في النجف فنعتبر الاستطاعة من النجف. إنزين إن لم ينوي الإقامة على وجه الدوام، إنزين نقول لا، أنت بما أنك أتيت إلى النجف لكن لم تنوي الإقامة في النجف على وجه الدوام، هنا نقول لك أنت فرضك حج الإفراد لأنك لم تكمل سنتين فنعتبر الاستطاعة من مكة. يقول أنا بالنجف، نقول هاي مو شغلنا لأنك لم تنوي الإقامة على وجه الدوام، فالاستطاعة تابعة للفرض كما بينا ذلك قبل قليل. والشهيد الثاني قال، رحتينا عبارة هكذا، والاستطاعة إن لم تسبق الاستطاعة بمكة كما مر. خلينا نبينها حتى بالتطبيق نرتاح. شنو المراد من هاي العبارة؟ يريد أن يقول أن الاستطاعة لو تحققت في مكة وهو سوف الحج وأخر الحج ولم يذهب إلى الحج هذا المكي، ثم ذهب إلى بلد آخر كالمدينة المنورة مثلا ومكث سنتين ودخل في الثالثة، هذا لا نقول له أن فرضك التمتع، بل فرضه الإفراد. عجيب، مو توك تقول أنت سنتين ودخل في الثالثة تغير المطلب. يقول نعم، لأن الاستطاعة متى تحققت؟ وهو في مكة. يعني شنو كان واجب عليه؟ حج الإفراد. يعني الواجب عليه هو الواجب على أهل مكة. هو إحنا نقول له منو قال لك تأخر؟ أنت لماذا تسوف الحج؟ فبالتالي هنا ما نقول له أن فرضك التمتع. يقول أنا قعدت سنتين ودخلت في الثالثة أنا في المدينة. نقول نعم، لأن الاستطاعة تحققت في مكة يجب عليك حج الإفراد. هذا المكي. الآفاقي أيضا ما يخلص من إيده أبدا. الآفاقي نقول له أنت من أهل وين؟ يقول من أهل المدينة. إنزين انتقلت رحت وين؟ إلى النجف. حطوا بالكم مو مكة. شوفوا المثال، الآفاقي. الآفاقي هكذا نسأله أنت من أهل أين؟ يقول المدينة المنورة. الآن انتقلت وذهبت إلى النجف وسكنت في النجف، لما كنت في المدينة تحققت الاستطاعة؟ يقول نعم. لماذا لم تذهب إلى الحج؟ يقول بلي أنا قلت أروح إلى النجف، يعني مثلا أدرس لي سنتين ثم بعد ذلك أذهب إلى الحج. نقول بارك الله فيك، الاستطاعة حيث أنها تحققت في المدينة وأنت أخرت الحج وذهبت إلى النجف وجب عليك الحج بالاستطاعة السابقة. أي استطاعة؟ اللي كانت من المدينة. حتى لو أنت ما تستطيع بالنسبة إلى نفقات النجف، هذا مو شغلنا، الحج واجب عليك من المدينة، مع أن البلد المنتقل منه اللي هو المدينة وفرضه هو التمتع، والبلد المنتقل إليه هو النجف وفرضه التمتع أيضا. يعني البلدان يشتركان في نوع الحج، مع ذلك نعتبر الاستطاعة السابقة كما بينا. مو تجي بالتطبيق تقول السيد طبق على نحو العجالة، لأن أنا شرحت المطلب. وبقي شيء، نحن فيما سبق قرأنا النص اللي هو رواية زرارة عن أبي جعفر، وقلنا أنه النص مطلق، وقلنا أيضا لا يفرق في الحكم المذكور هذا اللي ذكرناه أخيرا بين أن يكون بالغا أو يكون غير بالغ، يعني سنة أنه كان غير بالغ والسنة الثانية بالغ فقعد سنتين وأكمل الثالثة. زي مو تجي تفصل تقول لا، لا بد أن يكون بالغا، فلو لم يكن بالغا حتى سنة واحدة وبلغ في السنة الثانية لا، هذا ما يصدق أنه سكن سنتين وينقلب فرضه، لا هذا التفريق ما موجود في الناس. أيضا لا يفرق بين الإقامة اضطرارا وبين الإقامة اختيارا كما مر على العموم كل التفصيلات أنها خالية عن الدليل لأن الدليل مطلق. يقول ولو انعكس خلنا نقرأ العبارة من الأول، والاستطاعة تابعة للفرض فيهما إن كانت الإقامة بنية الدوام وإلا اعتبرت من بلده. ولو انعكس الفرض بأن أقام المكي في الآفاق اعتبرت نية الدوام وعدمه. شنو اعتبرت وين؟ في الفرض والاستطاعة، لكن إن لم تسبق الاستطاعة بمكة كما مر. مو تجي تقول لي هذا مكي في مكة تحققت الاستطاعة، هو سوى في الحج أخر الحج، كان عنده شغل مثلا، مو بعضهم يقول نقول ليش ما رحت للحج، يقول ما كان عندي شغل أنا، هو اللي يروحون للحج بكارية يعني. على العموم فبالتالي إن لم تسبق الاستطاعة بمكة هذا صحيح، وأما إذا سبقت نقول له أنت تحج وفرضك فرض أهل مكة كما يعتبر ذلك في الآفاق. حطوا بالكم على العبارة، لو انتقل من بلد، أنا شنو قلت المدينة المنورة إلى آخر يعني النجف الأشرف، يشاركه في الفرض. شلون يشاركه في الفرض؟ المدينة أنه حج تمتع، النجف الأشرف حج تمتع، فالبلدان يشتركان في الفرض يعني في حج التمتع. فبالتالي هنا كما بينا حتى لا أطول لأنه الظاهر الوقت يدركنا، ولا فرق أيضا بين الإقامة زمن التكليف وغير زمن التكليف، هذه التفصيل للجيبة، ولا بين الإقامة الاختيارية والاضطرارية لإطلاق النص اللي قرأناه وهو رواية زرارة عن أبي جعفر، النص مطلق ولا توجد فيه هذه التفصيلات. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.